الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا فيما مضى ما يتعلق بإفطار المسافر في سفره، وما زلنا في المفطرين الذين أفطروا لعذر لا يستدين، بل هو وإنما هو من الأعذار المنقطعة. وبعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالمريض الثاني، المريض الذي يرجى برؤه، الثاني المريض الذي يرجى برؤه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في موضع آخر. الثاني المريض الذي يرجى برؤه، قلت يشرع الفطر للمريض وهو أفضل من الصيام، وإذا أفطر يجب عليه أن يقضي عدة من أيام الأخر، وقد سبقت الأدلة في ذلك عند كلامنا عن فطر المسافر. عرفنا فيما مضى أن الفطر المسافر أفضل من الصيام، وجل الحجج التي يحتج بها على أن الفطر للمسافر أفضل من الصيام يحتج بها في شأن المريض، وأن الفطر للمريض أفضل من الصيام. وقد ذكرنا في السنة الماضية جملة من الحجج في ذلك، كقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. فالمفطر من أجل سفره أو من أجل مرضه قد وافق إرادة الله عز وجل، والله عز وجل يريد اليسر لنا، فمن وافق إلى الله عز وجل في ذلك فهو من الأمور الحسنة. وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين شيئين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك أن الله عز وجل يريد لنا اليسر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار اليسر، إذا خير بين شيئين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهكذا عرفنا أن المريض إذا مرض وترك الصيام وأفطر في حال مرضه، وعرفنا أن المسافر إذا ترك الصيام لأجل سفره يكتب له ما كان يعمل، فإذا ما قضى عدة من أيام الأخر كتب له أجل القضاء، وهكذا المريض. نعم، هكذا المريض إذا ترك الصيام لأجل المرض ثم قضى بعد ذلك عدة من أيام الأخر جمع بين أجلين، فيكتب له العمل الذي تركه بسبب المرض، ويكتب له بعد ذلك العمل الذي عمله وهو القضاء، والجمع بين أجرين أعظم من الانفراد بأجر واحد. والمرض المبيح للفطر هو الذي يشق المريض معه الصوم، وهكذا إذا كان يزيد في مرضه أو يؤخر من برؤه. وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، وإن كان هناك من العلماء من ذهب إلى أن المرض المبيح للفطر كل ما دخل في مسمى المرض ولو كان يسيرا كالصداع مثلا وألم الضرس وهكذا غير ذلك من الأوجاع اليسيرة. وإلى هذا ذهب الظاهرية فكل ما دخل في مسمى المرض عندهم فللمريض أن يفطر وأن يقضي عدة من أيام أخرى. وينقل هذا أيضا أو يحكى هذا أيضا عن ابن سيرين أنه أفطر سئل عن ذلك فقال آلمتني إصبعي هذه. على كل الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم أن المريض الذي يترخص به الشخص بالإفطار هو من سبق ذكره الذي يشق عليه الصيام، وهكذا إذا كان يزيد في مرضه أو يؤخر من برؤه كشأن المريض الذي يباح له التيمم، ما هو كل مريض يباح له التيمم وإنما ما فيه مثل هذه المعاني. فالمريض الذي به مرض يسير لا يحصل له شيء من المفسدة إلى ما صام، لا يشق عليه الصيام ولا يؤخر الصيام من برئه ولا يزيد في مرضه، فهو إلى الأصحاء أقرب منه إلى الأمراض، فهو إلى الأصحاء أقرب فيأخذ أحكام الأصحاء لأن ما به من البر. كان به كما عرفنا أقرب إلى الأصحاء، ولهذا مثل هذا الذي حصل له هذا الأمر لا يعاد ولا يدخل في المرضى عرفا في عرف الناس، وأن مثل هذا يعاد، نعم فلان مريض فيه نعم ألم بالضرس ويذهب الناس لعيادته من أجل ألم الضرس أو به صداع في رأسه ويذهب الناس لعيادته، إذن هذا المريض عرفا لا يعاد ولا يعتبره الناس من جملة المرضى الذين يعادون لأنه أقرب ما يكون من الأصحاء، وإن فيه شيء من المرض لكن أقرب ما يكون من الأصحاء. هذا ما يتعلق بالمريض. الثالث المرأة الحائض أو النهسة، وما زلنا في من له عذر في الإفطار لكن لأمر لا يستدين أو لعذر انقطع ولا يستدين. كان يصومون، لا هو الكلام في فعل رسول الله، في ماذا؟ في الفتح تقصد؟ هو الذي آخر ما فعله يوم الفتح هو أن أفطر في الحديث بعد الفتح، وما جاء شهر رمضان بعد الفتح وفوضعت مكة في رمضان، ما عاد فيه يعني في رمضان آخر، هل سافر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يعني بعد ما فتحت مكة هل حصلت النبي عليه الصلاة والسلام سفره في شهر رمضان؟ يحتاج شيء من التأمل، هل حصلت سفره نعم هل حصلت سفره مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل سافر النبي عليه الصلاة والسلام بعد مكة، أم الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا آخر الأمر الذي حصل نعم للنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار شهر رمضان. أما إذا كان الصيام غير رمضان يمكن في غير رمضان ربما صيام نافلة. والكلام إنما هو فيما يتعلق بالصيام الفريضة، الصيام النافلة فهذا من الأمور الممكنة. أن النبي عليه الصلاة والسلام صام نافلة في السفر بعد نعم بعد الفتح هذا يمكن. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو فيما يتعلق بصيام الفرض، نعم بصيام رمضان. أما صيام النفل فالأمر واسع في قضية النافلة. لا يقال، هل يقال في حق المسافر لا تتنفل بالصيام في سفرك الأفضل لك أن تفطر؟ ما يقال هذا في حق المتنفل. المتنفل له أن يصوم وله أن يفطر، وإنما الكلام فيما يتعلق بالصيام رمضان، نعم فيما يتعلق بالصيام رمضان في الصيام الواجب الصيام الفرض، فهذا نعم الكلام حول هذه القضية. وآخر ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصيام رمضان هو الإفطار في الفتح. فهذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة. وحديث أبي سعيد يحمل على صيام النافلة. طيب على كل ما يتعلق بالحائض والنفساء قلت الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء، ويدل على وجوب القضاء ما رواه مسلم عن معاذة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والشاهد من هذا أن المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم لأن عذرها من أعذار المنقطعة. ومثل الحائض النفساء فحكمهما في ذلك واحد. وإذا طهرت المرأة في أثناء اليوم لا يلزمها إمساك ذلك لعدم الدليل على ذلك، والله أعلم. وهذه مسألة مما تنازع فيها العلماء فيما إذا طهرت المرأة في أثناء اليوم. هناك من أهل العلم قال لا يلزمها إمساك ذلك اليوم، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية. فهؤلاء ذهبوا أنه لا يجب على المرأة الحائض إذا ما طهرت في أثناء اليوم، وهكذا النفساء لا يجب عليها إمساك ذلك اليوم. وهنالك من أوجب الإمساك ومذهب أبي حنيفة والإمام أحمد في الرواية الأخرى، فهي المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء. والصواب في ذلك عدم وجوب الإمساك، فإن هذا الإمساك لا تنتفع به ولا تصير صائمة في ذلك اليوم، فكيف تؤمر بإمساك لا تنتفع به لا تصير به صائمة؟ وإنما يؤمر بالإمساك من ينتفع بذلك الإمساك أو كان مفطرا أو أفطر متعمدا. نعم من أفطر متعمدا من غير عذر، وهكذا من كان ينتفع بالإمساك مثل إذا بلغ الصبي في أثناء اليوم أو أفاق المجنون من جنونه في أثناء اليوم ونحو هؤلاء، فهؤلاء يؤمرون بالإمساك من أثناء اليوم ويحسب لهم صيام ذلك اليوم. أما المرأة الحائض والنفساء فلا يحسب لهما صيام ذلك اليوم، وقد أفطرتا بعذر شرعي. فالصواب في ذلك أن الإمساك لا يجب بل ولا يستحب، لأن حتى الاستحباب يحتاج فيه إلى دليل شرعي. إذا طهرت في أثناء اليوم لها أن تأكل ولها أن تشرب لأن أفطرت بعذر شرعي، وذاك الإمساك لا تصل به صائمة فلا تؤمر به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. الرابع المرضع، الخامس الحامل من أصحاب الأعذار المنقطعة، المرضع والحامل. قلت إن خافتا على ولديهما أو على نفسيهما فلهما أن يفطران، سواء كان الخوف على الولد أو على النفس. والمرضع ونعم هذا حكم المرضع وحكم الحامل إذا خافتا على ولديهما وعلى نفسيهما فلهما أن يفطران، إن كان يحصل لهما للمرضع الضرر بترك الأكل والشرب إذا ما أرضعت ولدها وهي لا تأكل ولا تشرب، أصابها شيء من الضرر أو خشت الضرر على نفسها. وهكذا الحامل إذا تركت الأكل والشرب وخشت على نفسها فلهما الفطر. وهكذا إذا حصل الخوف على الولد، فالمرضع قد تخاف على ولدها بأن إذا تركت الأكل والشرب نعم إذا صامت وتركت الأكل والشرب انقطع اللبن، وإذا انقطع اللبن منها تضرر ولدها. وهكذا الحامل تخشى على ولدها إذا ما تركت الأكل والشرب لأنه يتغذى منها، فتخشى عليه الضرر. فسواء خافت على ولديهما أو على نفسيهما فلهما أن يفطران. قلت إن خافت على ولديهما أو على نفسيهما فلهما أن يفطرا، ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أنس مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، أي وضع الصوم عنه وهو الأذى، وعن الحبلى والمرضع أي الصوم، وضع الصوم عن الحبلى والمرضع. ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في القضية، فيشمل الحديث ما إذا خافتا على ولديهما وعلى نفسيهما وعن الحبلى والمرضع. قلت هذا حديث حسن، وعليهما الإطعام عن كل يوم مسكينا، يعني سواء خافتا على ولديهما وعلى نفسيهما، وإن كان مسألة نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من لا يرى الإطعام كأبي حنيفة لا يرى الإطعام في ذلك، ومن أهل العلم من يرى الإطعام في حق المرضع إذا خافت على ولدها، في هذه المسألة في حق المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت من أجل الخوف على الولد، كما هو مذهب الإمام مالك، باعتبار أنه كان يمكنها أن ترضع ولدها من امرأة أخرى، تعطي ولدها إلى مرضعة ترضع الولد، كونها خافت على الولد ما خافت على نفسها وإنما خافت على الولد، فكان يمكنها أن تدفع ولدها إلى مرضعه لإرضاعه وتصوم، فلما لم تفعل ذلك أوجب الإمام مالك عليها الفدية، فأوجب الفدية في هذه المسألة دون غيرها. ومذهب الإمام أحمد والشافعي هو التفصيل في حق المرضع والحامل إذا خافت على ولديهما عليهم القضاء والإطعام، إذا خافت على ولديهما على أمر أجنبي على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام وأما إذا كان الخوف على النفس فشأنهما كشأن المريض الذي يخاف على نفسه، والمريض إذا خاف على نفسه وأكل أو شرب وش الواجب عليه؟ القضاء دون الإطعام. فهذا التفريق عندهما رحمة الله عليهما، والظاهر هو عدم التفريق، وأن المرضع وأن الحبلى الحامل والمرضع إذا ما أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما الواجب عليهما القضاء والإطعام من غير تفصيل كما سيأتي بيان ذلك. وعليهم الإطعام عن كل يوم مسكينا، وفي القضاء نزاع، وما نقلناه عن أحمد باعتبار ما ينقله علماء الحنابلة، وإلا فإن شيخ الإسلام نفسه رحمه الله عليه له كلام سيأتي ذكره بمشيئة الله. وعليهم الإطعام عن كل يوم مسكينا، وفي القضاء نزاع، وعليهم الإطعام عن كل يوم مسكينا، وفي القضاء نزاع، لما رواه أبو داود عن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال: أثبتت الحبلى والمرضع، أي أن الإطعام لم ينسخ في هذه الآية في حق الحبلى والمرضع. قال: أثبتت للحبلى والمرضع. والنسخ الذي حصل في حق من كان قادرا على الإطعام أو على الصيام، فهنا الواجب عليه الصيام دون الإطعام. والناس كانوا في أول الأمر على صور ثلاثة أو تنوعوا إلى أنواع ثلاثة، فبينهم من كان قادرا على الصوم وهو فقير ما يقدر على الإطعام، وش كان الواجب عليه في أول الأمر؟ قادر على الصيام وهو قادر على الإطعام، وش كان الواجب عليه؟ الصيام. وهذا الحكم منسوخ من الأحكام المحكمة، هذا ما زال من الأحكام المحكمة. ومن الناس من كان يقدر على الإطعام ولا يقدر على الصيام، وش كان الواجب عليه؟ الإطعام، وهذا ما زال من الأحكام المحكمة. ومن الناس من كان قادر على الإطعام وقادر على الصيام، وش الذي وجب عليه؟ الصيام، ونسخ الإطعام. فالنسخ حصل في هذه الصورة في حق من كان قادر عليهم، قادر على الإطعام وقادر على الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فأوجب الله سبحانه وتعالى الصيام. فالنسخ في هذه الصورة فقط. وأما ما ذكرنا من الصورتين فالأحكام ما زالت محكمة. فما يتعلق بالحبلى والموضع والشيخ الكبير والعجوز فالأحكام فيهما محكمة، ووجوب الإطعام. وإنما الذي نسخ في حق من كان قادر الإطعام وقادر على الصيام. قال: أثبتت الحبلى والمرضع. قلت: هذا أثر صحيح. فعلى كل وجوب الفدية على المرضع والحامل وهكذا الشيخ الكبير والعجوز من دلالة الآية. وروى الطبري في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفترض ويطعمن مكان كل يوم مسكينا ولا يقضين صوما. هنا ايش الذي ذكره ابن عباس؟ ذكر خوف الحامل على ماذا؟ على نفسها. قال: إذا خافت الحامل على نفسها أوجب عليها الإطعام مع أنها خافت على نفسها، نعم، ما جعلها بمنزلة المريض، الواجب عليه القضاء دون الإطعام. قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها، فإن هذا هو الأمر الغالب في شأن المرضع. المرضع الخوف يكون على الولد، كون تخاف على نفسها هذا أمر نادر. قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. فابن عباس الآن ذهب إلى الإطعام ولم يذهب إلى القضاء. قلت هذا أثر صحيح. قلت لابن عباس مذهب آخر وهما رواه عبد الرزاق في مصنف عند عباس رضي الله عنهما قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. عكس ما سبق، تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. الفتوى السابقة أوجبها الإطعام ولم يوجب القضاء، وهنا أوجب القضاء ولم يوجب الإطعام. قلت هذا أثر صحيح. وروى الدارقطني في سننه والطبري في التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. هذا أثر عبد الله بن عمر، أوجب الإطعام ولم يوجب القضاء. قلت هذا أثر صحيح. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضى عليها. وهنا ابن عمر ذكر الخوف على النفس، الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان وما جعلت من جلة المريض تقضي ولا تطعم، بل قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضى عليها. قلت هذا أثر صحيح. قلت وخالفهما أبو هريرة رضي الله عنه قال العلامة أبو الفضل صالح بن أحمد بمثال بن أحمد قلت المرضع والحامل تخاف على نفسها أتفطر؟ قال إذا أفطرت تقضي وتطعم. هنا الشيخ الإمام أحمد قال قلت المرضع والحامل تخاف على نفسها، هنا الخوف على النفس، أتفطر؟ قال إذا أفطرت تقضي وتطعم. فالآن الإمام أحمد قال تقضي وتطعم، جمع بينه معنى الخوف على النفس. قال أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة وعليهما مع الفطر القضاء، وعليهما مع الفطر القضاء لأنها ترجو القدرة عليه، فإذا قدرت صامت كالمريض والمسافر. وعليهما أيضا الفدية وهو أن تطعم عن كل يوم مسكينا انتهى. وقال واختلفوا في القضاء وأشبه القولين وجوب القضاء. في أيضا نصححناها في بعض النسخ القديمة، نعم لطبعت نعم ما صحيحات لكن صحيحات بعد ذلك، وحتى عندي نسخة ما هي مصححة لكن صحيحات اللي بعد ذلك. طيب قلت وإلزامه بالقضاء صح من حيث المعنى، فإن أعذارهما لا تستدين كالمرض الذي يرجى برؤه المسافر باعتبار القياس، يعني إلزامهما بالقضاء إنما هو من باب القياس، القياس على المريض وعلى المسافر. والجامع هو أن تلك الأعذار أعذار لا تستمر، أعذار منقطعة. وأما قضية الإطعام فهو نعم بدلالة الآية على ما سبقه إيضاحه، فقضية الإطعام أظهر من قضية القضاء، والأخذ بهما هو الذي ينبغي. القضاء مأخوذ عن طريق القياس، القياس قياس المرأة المرضع والحامل على المريض والمسافر باعتبار أن هذه الأعذار منقطعة لا تستدين. وأما ما يتعلق بالإطعام فهو مأخوذ من الآية كما بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وظاهر الآثر أن عليهما الفدية سواء خافت على نفسيهما أو على ولديهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة وأما قول من قال إذا خافت على نفسها فلا فدية عليها فهو مخالف لنص أحمد ولأقوال السلف. نعم هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، مع أن هذا القول هو القول المشهور المتداول أن إذا خافت على نفسها تأخذ حكم المريض عليه القضاء دون الفدية. ونصر الإمام أحمد قد ذكرناه فيما سبق، ونعم وذكرنا بعض آثار الصحابة في ذلك. قالوا أما قول من قال إذا خافت على نفسها فلا فدية عليها فهو مخالف نص أحمد ولأقوال السلف. إذن خلاصة حق المرضع والحامل أن الواجب عليهما الفدية لدلالة الآية. وأما القضاء فإنما هو مأخوذ عن طريق القياس، على أن فيه نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فابن عباس وابن عمر، فابن عمر وش مذهبه؟ عدم القضاء، الفدية وعدم القضاء. وابن عباس له، نعم له مذهبه، تارة يوجب القضاء وتارة لا يوجب القضاء. وهكذا الإطعام، تارة يوجب الإطعام وتارة لا يوجب الإطعام. كيف؟ ما ندري المتقدم المتأخر، لكن ها نعم كما هو موجود للأئمة، الإمام أحمد له كذا وكذا روايات، ثلاث روايات، أربع روايات، ست روايات، لا ندري آخر أقوال الإمام أحمد في الغالب، وهكذا غيره من أهل العلم. وهكذا قد يأتي هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يكون له عدة أقوال في المسألة، وليس هذا بأمر غريب. فصل في بيان أحكام المفطرين لعذر مستديم. الفصل السابق الأعذار المنقطعة، وهذا في بيان العذر المستديم. فصل في بيان أحكام المفطرين لعذر المستديم. الأول المريض الذي لا يرجى برؤه، أما الذي يرجى برؤه فعذره منقطع. الثاني الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان يشق عليهما الصيام. قلت هؤلاء لا يجب الصيام عليهما عليهم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعليهم مع ذلك أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، لما رواه البخاري عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. فالآية ما زالت محكمة في حق هؤلاء، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. أما القضاء فليجب عليهما للعجز، فإن عجز هؤلاء من العجز المستمر، فالواجب في حقهم الإطعام دون القضاء. على أن الإمام مالك رحمة الله عليه ينازع فلا يرى الإطعام، وجمهور العلماء ذهبوا إلى الإطعام وهو الصحيح. وروى النسائي عند عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين، قال يطيقون يكلفونهم، يعني سواء كان بمشقة أو بغير مشقة، فدية طعام المسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست منسوخة فهو خير له، وأن تصوم خير لكم، لا يرخص في هذا إلا الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى، لا يطيق الصيام كالمرأة العجوز والشيخ الكبير، أو مريض لا يشفى إلى يرجى برؤه، ففرض هؤلاء الإطعام، والآية ما زالت محكمة في حق هؤلاء. قلت وإسناده صحيح. وراى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ثابت بن أنس قال كبر أنس بن مالك رضي الله عنه حتى كان لا يطيق الصيام، فكان يفطر ويطعم. قلت وإسناده صحيح. إذن هذا الحكم في حق هؤلاء هو الإطعام بدلالة القرآن والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ما يتعلق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، فرض هؤلاء الإطعام. وأما الصيام فلا يجب عليهما للعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما يتعلق بالفصل الجديد في بيان حكم من مات وقد أفطر شيئا من رمضان، نؤجل الكلام عليه إلى الدرس القادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.